طيب إلى الفقه. كتاب النكاح ما يتعلق بين الأحكام والقضايا. احنا وصلنا إلى نفقة الرقيق والبهائم اللي هي النفقة الواجبة. تفضل متنا أبو شجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى قال: ونفقة الرقيق والبهائم واجبة بقدر الكفاية ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
ده السبب الثاني الموجب للنفقة. السبب الأول القرابة سواء كانت بنسب أو بمصاهرة. والسبب الثاني الذي يوجب النفقة هو الملك، الملكية، كملك اليمين، فمن ملك عبدا أو أما لازمه نفقة رقيقه قوتا وأدما وكسوة وسائر المؤن سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان زمنا أو أعمى أو سليما، سواء كان مرهونا أو مستأجرا. نعم أو غيرهم لوجود السبب. خلاص لوجود السبب الموجب لذلك وهو ملك اليمين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصريحا، قال: للمملوك طعامه وكسوته، لا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا حديث رواه مسلم. وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملكه قوته، ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فلزمته مؤنه، وقد اتفق العلماء على ذلك، فيلزمه إطعامه ومؤنه بقدر الكفاية، ويعتبر في ذلك رغبته وزهادته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وهذا أدب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجمل يعني يشتكي إليه، فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يشتكي، إنك تدئبه ولا تطعمه، يعني تحمله فوق طاقته وما تطعموش أيضا، تدئبه ولا تطعمه. إذا استعمله ليلا أو أراحه نهارا، وإذا استعمله نهارا أراحه ليلا، ويريح في الصيف في وقت القيلولة، وما خفف عنه فله أجره. ففي الحديث: ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجر في موازينك. رواه ابن حبان من حيث ابن حريص. وعلى المملوك ذكرا كان أو أنثى بذل المجهود وترك الكسل، لأنه أيضا دخله هو لسيده، وكما تجب عليه مؤن المملوك كذلك يجب عليه نفخة الدابة، سواء في ذلك العلف والسقيا، ويقوم مقام ذلك أن يخليها لترعى وترد الماء إن كانت ممن ترعى مما يرعى يعني. وتكتفي بذلك لخصب الأرض ونحوه، ولم يكن مانع من ثلج أو غيره، فإن امتنع من ذلك أجبره الحاكم عليه، وأثم إن كانت يعني إن قصر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها. خشاش الأرض والحشرات. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سريعا الجمل فاشتكى له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، فإنها تشكو إلي أنك تجيع وتدئبه. هذا هو أحمد والبيهقي وإسناده في مسلم. واستدر الحاكم وقال صحيح الإسناد في الوقت أن الجمل حن إليه، لأن الدبة ذات روح، والروح المحترمة وجب النفق عليها، وجب النفق عليها. والدابة اللبون لا يجوز نسف لبنها حتى يضر ولدها، بحيث يضر بولدها، وإنما يحلب ما فضل عن ري ولدها. قال المطلب: ولا يجوز الحلب إذا كان يضر البهيمة لقلة العلف، ويستحب أن لا يستقصي في الحلب ويدع في الضرع شيئا، ويستحب أن يقص الحلب بإظفاره لئلا يذيها، وكذلك أيضا يبقى للنحل شيئا من العسل في الكوارة. قال المصنف: طبعا زكاة نفقة الزوجة ممكنة من نفسها، الممكنة من نفسها واجبة، وهي مقدرة إذا كان الزوج موسرا فمدان، وهذا مدان أو غير مدان، هذا ليس عليه دليل عند الشافعي، من غالب القوت ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد، وما اعتدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وكل هذا لا داعي، هذا الأصل الأصيل له هو قول الله تعالى إيش؟ لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر على رزقه فلينفق مما أتاه الله. هذا هو أصل الكلام على مسألة النفق. قال المصنف نعم. محمد
السلام عليكم.
أين ذهبت؟ وإليكم
على نفقة الزوجة شيخنا التي بعدها.
ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها.
نعم السلام عليكم. قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة إذا كان الزوج مزرا فمدان من غالب قوتهما ومن الأدم والكسوة ما جرت به العادة، وإن كان معسرا فمد وما يأتدم به المعسرون ويكتسونه، وإن كان متوسطا فمد ونصف ومن الأدم والكسوة الوسط.
هنا قلنا أن هذا الباب الله قد بيانه في كتابه بأوجز ما يكون، لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر على رزقه فلينفق ما أتاه الله. وقد علمت أن لحظة ناسف ولقد علمت أن أسباب النفقة ثلاثة: القرابة البعضية وملك اليمين، والسبب الثالث هنا المصاهرة. ملك الزوجية، ولا شك في وجوب نفقة الزوجة وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. النفقة الواجبة على الرجل بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. تغيبت صباحا يا علي، ممكن تكون الخطبة لكن مساء لما تأخرت. الرجال قوامون على النساء، والقيم على الغير هو المتكفل بأمره. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف هنا كما قلنا لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر على رزقه فلينفق ما أتاه الله. وفي السنة الشريفة أحاديث، منها حديث هند امرأة سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا يعطيني إلا ما أخذت من ورائه لأولادي. قال: خذي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال مسلم في الخطبة الطويلة قال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن لا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. والإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجة في الجملة. ونفقة الزوجة أنواع: منها الطعام، وهو الحب المختات في البلد غالبا، ويختلف الواجب باختلاف حال الزوج من اليسار والإعصار، لأن الآية ظاهرة: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. قالوا: بالتقدير فعلى الموسر مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف. كما قلنا ما في أي دليل على هذا التقدير. والاعتبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم هو 173 درهما وثلث درهم، على ما صححه الرافع وقال أنه هو تفريع من الرافع، على أن رطل بغداد 133 درهما، والمختار أنه 128. طبعا هذا خلاص ولا، والأصل عندنا في هذا الباب على قدر ما على قدر اليسار والإعصار الذي فيه الزوج ينفق، لا يكلف فوق طاقته. كان أصلا في العهد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. وأما اعتبار الحبة المقتات فلأن الله تعالى أوجب النفقة بالمعروف، فالمعروف هنا هو غالب طعام البلد، وموجوب الحب دون غيره من الدقيق والخبز فبالقياس على الكفارة، سواء في ذلك القمح والشعير والتمر. كذلك الأخت في أهل البادية الذين يقتاتونه، يعني في مجالنا المعاصر نقول له الذي تملكه، إن كان اللحم أو الأدام في مرة في الأسبوع مرتين، وأيضا الطعام المعتاد تنوع الخضار وغير ذلك، هذا الذي يقال عليه، ويقال قدر ما تستطيع انفق، قدر ما تستطيع انفق. ومن الأنواع الواجبة للزوجة الأدم وجنسه، غالب أدم البلد من الزيد وغيره، ويختلف اختلاف الفصول. وهنا لما يفصلون هذا التفصيل، وتغلب الفواكه في وقتها فتجب، ويجب عليها أن نطعمها اللحم في كلام الشافعي، أن يطعمها في كل أسبوع رطل لحم، وهو محمول على المعسر وعلى المسر رطلان وعلى المتوسط رطل ونصف. استحب أن يكون يوم الجمعة، فإنه أولى بالتوسع لأنه عيد، يوم عيد، اللحم تكون يوم الجمعة بس. ثم قال أكثر، إنما قال الشافعي هذا على عادة أهل مصر لعزة اللحم عندهم ذلك الوقت، وأما حيث يكثر اللحم فيزداد في البلد، وكما قلنا المسألة على العرف أو العادة المحكمة والعرف الغالب، والمسألة على اليسار والإعصار. وعلى الزوج أن يشتري آلات الطبخ، طبعا دي مشكلة بتكتب في القائمة، 50 حلة، 14 كوز، 13 كباية، 5، شوف والله جاموسة، كأنهم يبيعون جاموسة للحلب، لا يبيعون، يعني لا يزوجون امرأة عفيفة حرة للرجل، وهذا يعني سبحان رب العظيم. ولذلك قلنا السنة الذي يتمسك به يعني يكون أعلى الناس في هذا الباب، أن يكون متمسكا بالسنة، هذه السعادة للمرأة بذلك. ومن الأنواع الواجبة الإخدام، زكاة المرأة لا تخدم نفسها، ولكن في عادة عيشتها أن يأتي لها رد معك فاطمة، أن يأتي لها بخادم، عليها أن يأتي لو كان موسرا وجب. ومالك رجح ذلك، قال إن كانت المرأة لا تعمل بيدها، لا تحيك الثوب، لا تعمل الطعام، يأتي لها بخادم، لابد يأتي لها بخادمة. طبعا كان يملك ذلك، لأن هذا من باب قوله تعالى وعشرون بالمعروف. فإن كان الزوج يقول وليش أجيب خادم ب500 و700 و900، أنا أخدمها، لم يلزمها، تقول لا هو زوجي وأستحي أنه يكون خادم لي، لا أنا أريد خادم ولها ذلك، فتستحي منه وتمتنع من سوء الخدمة ولأنه عار عليها، وهذا هو الصحيح. فإن قال أنا الذي سأخدمها وأكد على ذلك له ذلك. ومن أنواع الواجبة الكسوة، وتجب على قدر الكفاية أيضا، يعني أن يطعم أطعم من حيث أطعمت وأكسوها من حيث اكتسلت. وتختلف بقى المسائل الكسوة، واحدة طويلة، واحدة قصيرة، واحدة نحيفة، واحدة عريضة، واحدة مسدسة، واحدة مكعبة، كل واحد بقى وتكعيبه، فيأتي لها بما يكون لها في هذا الباب. وتختلف في البلاد الحارة كشرق آسيا وغيرها، وفي البلاد الباردة كروسيا، فالبلاد المتوسطة التي تختلف فيها، هنا أصحاب العرب لازم يبقى أكثر من كسوة بيمر عليهم الفصول الأربعة. وأيضا الخلخال وغير ذا، كل ذلك له أن يأتي بها في هذا الباب. والكسوة مقدرة بالكفاية، فلا يمكن فيها الزيادة، فيرجع إلى تفاوت النوع لأنه العرف، بخلاف النفقة، ويجب لامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان، والامرأة المتوسط ما بينهما، هذا هو المذهب. وقيل انظر في الكسوة إلى حال الزوجين، فيلزمه ما يكسو مثلها عادة، وقيل يعتبر حال الزوجة، والله أعلم. أما قول المصنف ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها، هذا احتراز، هذا قيد. ايه بقى القيد؟ القيد اللي احنا عايشين فيه بقى دلوقتي في بنات اوروبا والعرب، العربيات اللي تأثرنا بها، الزوج بيهجرها، بدر منها ما بدر، فهجرها في البيت، بينام على الكنبه وهي بتنام في الغرفه، بدر منه ما يؤذيها، تنزل تنام في الجراج، تهجره. تقول سياسة العربيات أولى في هذا الباب. هذه امرأة ناشز، المرأة التي تترك بيتها بالطلاق امرأة ناشز، لا ينفق عليها في العدة. يعني المرأة التي طلقها زوجها، طالق يا رجل، قلنا لا يخرجن من بيوتهن ولا لا تخرجن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين فاحشة مبينة. فان خرجت نشزت فنافق الزوجة الممكنة من نفسها، لانها ان لم تفعل تكون ناشز، ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعاها الى فراشه فابت عليه باتت والذي في السماء يلعنه. وعدم التمكين يحدث بالنشوز، فلا نفق لامرأة الناشز. وإن قدر الزوج على ردها إلى الطاعة قهرا فلو ناجز بعد النهار فوجان أحدهما لا شيء لها، والثاني يجب لها بقسط زمن الطاعة. الرافع والأول أوفق، لا نفقة لها ما دام قد ناشزت. والذي أشار إليه الرافع إلى ترجيحه وعدم الوجوب وتابعه النووي عليه هنا، ثم رجح في آخر النكاح القطع بعدم الوجوب، وذكر في أول باب الحادي عشر من زيادته. قال قلت والصحيح الجزم في الحرة بأنه لا شيء لها في هذه الحالة والله أعلم، ولا يشترط في النشوز الامتناع الكلي، بل لو امتنعت من الواطئ وحده أو من بقية الاستمتاعات حتى قبلة سقطت نفقتها. يعني الامتناع عن البوسة امتناع عن النفقة، ليس لها نفقة إن امتنعت عنه بذلك. شوف انظر، وهن يتمنعن كلية ويترفعن على أزواجهن، ألا ويح الجاهلات، ألا ويح المغفلات. كما قلنا إذا امتنعت حتى عن القبلة سقطت نفقته. فلو قالت سلم المهر لو سلم نفسي، فإن جرى دخول أو مكان المهر مؤجلا فهي ناشز أيضا، إذ ليس لها الامتناع والحالة هذه، لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس نفسها ولو حل الأجل. فهل هو كالمؤجل كالحال؟ وجاءنا مرجع رفع نووي هنا شيئا، وصحح في الروضة والمنهاج الصداق تبعا للمحرم عدم الحبس. يعني في الصداق تبع المحرر قال لا يحبس لعدم الحبس، ان هذا حبس نفسها او ليس بحبس تقول عدم الحبس. ونقل رفع الصداق في الصداق ان اكثر اما، لكنه صحيح في الشرح الصغير ان لها الحبس، وعلته ان لها المطالبه بعد الحلول في الابتداء، يعني تحبس نفسها عنه لان لها المطالبه بعد الحلول في الابتداء. لكن جزم الرفعي ونظيره من البيع انه لا حبس للبائع اذا حل الاجل ويحتاج الى الفرق. ولو كانت مريضه او كان بها قرح يضرها الوطء فهي معذوره، لكن لابد ان تبرر وتبين في الامتناع عن الوطء، وعليه النفقه بشرط ان تكون عنده. وكذا لو كان الرجل عبلا يعني كبير الذكر بحيث لا تحتمله وليس لها الامتناع عن الزفاف بعذر عبالتي، ولها الامتناع بعذر المرض لأنه متوقع الزوال، ولو قالت له مكنه إلى في بيتي أو في موضع كذا فهي ناشزة أيضا، وهربها من بيت الزوج وسفرها بلا إذنه نشوز. كما قلنا لو طلقت فخرج من البيت فهي امرأة ناشز ليس لها أن تخرج حتى بعد الطلاق. ومنها الصغر إذا كانت صغيرة أو كبيرة، أو صغير فلا نفقة لها على الأزهر، وإن كانت كبيرة وهو صغير وجبت النفقة على الأزهر إذ لا عذر منها. يبقى بنشوزها بامتناعها تمتنع النفقة. ومنها العبادات، فإذا أحرمت بحج عمرة فإن أحرمت بإذني وخرجت قد سافرت في غرض نفسها، فإن كان الزوج معها لم تسقط نفقتها على المذهب وإلا سقطت على الأذر. وإن أحرمت بغير إذني فله أن يحللها من حج التطوع قطعا. قالوا وكذا الفرد على الأذر، حتى الفرد جعلوا أن حق الله في الحج على التراخي وحق الزوج فوريا على الفور، لأن حقه على الفور، فإن لم يحللها فلها النفقة ما لم تخرج لأنها في قبضته وهو قادر على تحليلها والاستمتاع بها. يعني هو يقول أحرمتي تحللي، ويدفع الفدية ويجمعها. ولو صامت في رمضان فلا تمنع ولا تسقط نفقة بحال. وأما قضاء امرأة رمضان دخل عليها رأيها صامت قال ما تصومين؟ قالت قضاء رمضان له أن يجعلها تفطر. شوف لما يعني يقول فإن تعجل تعديها بالإفطار لم تمنع منه ولا تسقط به النفقة على الأصح. وفي جواز إلزامها الإفطار إذا شرعت فيه وجهان مخرجان من القول في التحليل بالحج من الحج. فإن قلنا لا يجوز فهو ففي سقوط النفقة وجها صحح في ذات الروضة السقوط، أما صوم التطوع فلا تشرع فيه بغير إذنه، فإن أذن لم تسقط نفقته، وإن شرعت فيه بغير إذنه فله قطعه، فإن أفطرت فلها النفقة، وإن أبت فلا نفقة عليه. شوف دخل عليها صائمة قالت يوم الاثنين والخميس وترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس وأنا أحب أن أكون صائمة، قال حقي يقدم، افطري، إن لم تفطر تأثم وصيامها لا شيء، وهي بذلك ناشز تسقط نفقتها. قال افطري ويريدها تفطر، لكن المرأة تقول لا بدل، لو طلقتني لو قتلتني، عبادة ربي، عبادة ربك في حسن التباعد. قال انظري أين هو منك وهو جنتك ونارك. وهذا قول لأنه متمكن من وطيها والاستمتاع بها. وإلا فما الفرق بين الصوم والحج إلا أن تفرض الصورة في امتناعها من التمكين، وفي نظر لأن السقوط والحالة هذه إنما هو لأجل عدم التمكين، وحينئذ لا مدخل للصوم، ولو كان الصوم نظرا له أن يفطر، أما إن كان نظرا مطلقا فللزوج منعها منه على الصحيح، وإن كان في خلاف في المذهب لأنه موسع، وإن كان أياما معينة، لأن النذر قضاء موسع ليس على الفور، وحق رجل حق زوج على الفور، إن كان أياما معينة نظر النظراتها قبل النكاح أو بعده فليس له منعه، وإلا فله حيث قلنا له المنع، فشرعت فيه وأبت أن تفطر فكصوم التطوع وصوم ما صوم الكفارة فعلى التراخي، فللزوج منعها أيضا، ولو تلبست به له أن يفطر. وإن قلنا صوم يسقط هل تسقط كل النفقة أم لا لتمكنه من الاستمتاع ليلا، وجهان في سقوط الجميع. نقف عند هذا لأنه قال وأن أعصر بنفقتها لها الفسخ بالإعصار، نقف عند هذا. كما ملخصه أنه يجب عليه النفقة، وإن نشزت لا نفقة له، وإن تعبد من الامتناع التعبد المشهور، لو تعبدت نفلا بالصوم له أن يفطرها، لو لبت بالحج له أن يخلع ويحللها، لأن الحج عندهم على التراخي وحق الزوج على الفور، الحج عندهم على التراخي وحج الزوج على الفور. كذلك البايع السارق فإنه يقام على الحد، فنقول بالنسبة للحج آسف على التراخي على التراخي وحق الزوج على الفور، السارق وغيره إذا دخل في هذا السلك وهي امتنعت عنه للحرام لا تكون ناشزا، لا تكون ناشزا، لكن بالنشوز تسقط نفقتها.